بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل هذه الليلة إن شاء الله الكلام الذي بدأناه حول هذه الآية فيما يتعلق ببيان الصفة الحقيقية للعبد، حتى يكون المرء من أصحاب الإمام صلوات الله عليه، عليه أن يكون عبدا. وكيف يكون عبدا؟ ذكرنا نموذجين من الآيات. نموذج الأول آيات سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره. والنموذج الثاني ذكرنا هذه الآية: ضرب الله مثلا عبدا. شنو صفة العبد؟ مملوكا، هذا تقدم الكلام فيها. لا يقدر على شيء، إن شاء الله الليلة هذه الليلة نوضح المقصود من هذه الفقرة. في البداية لابد أن نبين مقدمة، وهي الأمور التي سنها الله عز وجل في الكون هي على قسمين: القوانين التي شرعها الله عز وجل في الكون على نوعين. النوع الأول، القسم الأول، يسمونه القوانين التشريعية، والقسم الثاني يسمونه القوانين التكوينية. شنو معنى القوانين التشريعية؟ هي باختصار التكاليف الشرعية. الله عز وجل سن علينا، شرع علينا واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات. هذه الواجبات، التكاليف الشرعية، الواجبات والمحرمات، يسموها قوانين تشريعية. الله عز وجل شرعها وحكم بها علينا. هذه شنو القوانين التشريعية؟ هذه قلت لك عبارة عن التكاليف الشرعية التي يطلب من المكلف. المكلف يعني شنو؟ يعني الإنسان البالغ العاقل. غير البالغ ما مطلوب من عند هذه التكاليف إلا على نحو الاستحباب. غير البالغ، الطفل قبل البلوغ يريد يصلي، وخلي يصلي، زين، كل زين يصلي بس مستحب. يريد يصوم، خلي يصوم بس مستحب. يريد يروح الحج، خلي يروح الحج بس مستحب. متى تجب عليه هذه التكاليف؟ بعد البلوغ. المجنون تجب عليه هذه التكاليف؟ لا تجب. متى تجب عليه؟ اذا عقل، اذا كان عاقلا. فالمكلف يعني الانسان البالغ العاقل يخاطبه الله عز وجل، يقول له صلي، يقول له صم، يقول له حج، يقول له زكي اموالك، يقول له امر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه القوانين التشريعية الله عز وجل هو الذي يأمر بها، هو الذي يشرعها، ولكن من الذي يفعلها؟ من الذي يطبقها؟ الإنسان. أنا وأنت لازم نطبق هذه التكاليف الشرعية. الله عز وجل يقول له صلي وأنا لازم أصلي، يقول له صوم وأنا لازم أصوم، فهو يشرع والتطبيق على المكلف. هذا وحدة نية. هذه التكاليف، هذه القوانين التشريعية عليها يعاقب الله عز وجل وعليها يثيب. اذا اطاع المكلف الانسان هذه التكاليف الشرعية الله عز وجل يثيبه، ينطي جنات او ينطي قصور او ينطي طعام وشراب وينطي حور عين اذا اطاع. واذا عصى هذه التكاليف الله عز وجل عند جهنم، وعند وديان في جهنم، وعند افاعي وعقارب في جهنم، وعند قطيران، وعند سلاسل من نار، كلها موجودة في جهنم. هاي القوانين التشريعية من اطاعها اثابها الله عز وجل، ومن لم يطعها خالفها الله عز وجل يعاقب على هذه القوانين التشريعية مو على غيرها. فاذا هذه التكاليف الشرعية هذه قوانين شرعها الله عز وجل في حق الانسان، او مواصفات هذه التشريعات وشلون وليش، هذا موضوع طويل جدا. التشريع في الاسلام له تفاصيل عديدة، هذا شنو خلاصة معنى القوانين التشريعية. قوانين التكوينية شنو؟ قوانين التكوينية هي امور ايضا الله عز وجل هو الذي خلقها، هو الذي صنعها، ولكن لم يوجه التكليف فيها الى الانسان. يعني شنو؟ بينا شنو مثل القوانين التكوينية. قوانين التكوينية مثل قانون الجاذبية، الشيء اذا كان له ثقل الارض تجذبه، هذا قانون يحكم الحياة. من الذي اوجد قانون الجاذبية؟ الله عز وجل اوجد قانون الجاذبية. زين، انت الانسان المكلف العاقل البالغ امرك الله عز وجل ان فتشيء فالتكليف مقابل قانون الجاذبية؟ لا، شو اللي في الاخر؟ الله عز وجل هو الذي صنعه، هو الذي خلقه، وهو الذي يفعله. الله عز وجل هو يسن هذا السنة، هذا القانون يسنه في الكون. قانون اسمه قانون الموت، هذا قانون تكويني. الموت مو بيد الانسان، الموت بيد من؟ بيد الله عز وجل. ما مطالب انت ان تطبق هذا القانون تروح تموت نفسك. الله عز وجل لين ما تجي الساعة هو يموت الانسان، ما مطالب. قانون اخر مثلا، القوانين المترتبة على عمل الاعضاء الداخلية للانسان. القلب يشتغل، قلب يعمل، يضخ الدم للبدن. شنو يعني انت بكيفك تخلي القلب يشتغل وبكيفك تطفيه؟ الله عز وجل هذا جعل فيك قانون تكويني، سنة تكويني، ان القلب يعمل، الكلى تعمل، الكبد يعمل. فالقانون التكويني خلى عندك نوع من الذكاء، نوع من الحافظة خلى عندك. هذا بيد الله عز وجل مو بيد واحد. انت مو بكيفك تزرق الذكاء في ذهن ابنك تخليه في العبقري، هذا شيء من الله عز وجل. نعم، انما تخليه ممكن ننمي الذكاء، ممكن ننمي الحافظة، لكن اصلها واساسها من الله عز وجل. هاي القوانين التكوينية اوجدها الله عز وجل ولم يكلف الانسان بها، ما كلفك بقانون تكويني. فاذا القوانين الموجودة في الكون على نوعين، قوانين تشريعية وقوانين شنو؟ قوانين تكوينية. يجي القرآن الكريم مثلا نجي لموضوعنا تبين هاي المقدمة نجي لموضوعنا. يجي القرآن الكريم يقول العبد الحقيقي اللي يقول أنا مملوك لله عز وجل هذا لا يقدر على شيء. شنو يعني لا يقدر على شيء؟ واحدة من تفسيراتها المهمة أنه لا يقدر على شيء من القوانين التشريعية ولا يقدر على شيء من القوانين التكوينية. العبد فقير بمعنى الكلمة، ما يستطيع أن يصنع أي شيء، ما يستطيع أن يحرك ساكن، كله بيد الله عز وجل. إذا جئت للقوانين التشريعية والحلال والحرام ما لك حق أنت تجي تقول هذه خلنا نسويها حلال وهذه خلنا نسويها حرام وهذه نكسانة وهذه مو نكسانة. هذا الشغل مو شغلنا. إن الحكم إلا شنو شنو إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم بيد الله عز وجل، الله عز وجل هو يشرع ما أمرنا به أن يكون واجبا أن نفعله انتهت سمعا وطاعة، ما كان لنا الخيار أي خيار ما إن في قبال الأمر التشريعي، وما نهانا عنه نحن ما عندنا خيار إلا أن نلتزم بهذا الشيء. الإنسان المؤمن العابد كن نعم ثبت عندنا قرآنيا في الإسلام، ثبت عندنا أن حق التشريع هذا الذي هو مختص بالله عز وجل، الله عز وجل أذن لبعض عباده أن يشرع الأحكام. ما أتاكم الرسول شنو فخذوه، ما أتاكم يعني يأمركم الرسول بأمر أنتم شنو التزموا بأمره امشوا بحجية. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تشريع ليش؟ لأنه شنو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبهذه الحدود حق التشريع من مختصات الله عز وجل، ومن أذن الله له عز وجل بالتشريع ولم يأذن لنا بالتشريع. احنا اللي ما عندنا حق التشريع شنو شغلنا؟ ليس لنا إلا التعبد كما يقول الفقهاء. يعني يجينا الحكم الشرعي يقول لك مثلا حلق اللحية لا يجوز على الأحوط وجوبا، سيجي واحد يقول ليش؟ ما لنا علاقة بالمستثنيات، المريض والمضطر والموظف باب رزق اللي ما يخلونا كذا، لا لا هيك في الحالة الطبيعية يقول لك ما يجوز تحلق لحيتك. ليش وهام؟ ما ادري ليش الله عز وجل راضي ليش ما ادري شو له علاقة. ما يجوز لك تاخذ ربا، ما يجوز لك تسمع اغاني وتسمع غيبة، ليش ما ادري الله عز وجل لها شو له علاقة. يجب عليك ان تصلي صلاة الصبح ركعتين، واذا سافرت لازم تقصر الصلاة وما يصير الصوم اثناء السفر، ليش ما ادري يا اخي الله عز وجل امر. يجي واحد يقول لك شنو الدليل؟ كل الله قال. ليش ما ادري الله قال. كلش 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 ما مطلوب عندك اكثر من هذا. وليس لنا الحق ايضا ان نعترض على هذا الشيء، مو حقنا نعترض على هذا الشيء، بل في الروايات الشريفه لا يستكمل الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يستكمل العبد حقيقه الايمان حتى شنو حتى يسلم لنا في كل ما يفعل، حتى يقول القول في كل افعالي ما قاله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما امر وفيما اعلم لابد ان يكون عندي تسليم تام لما يامرني به اهل البيت الذين هم يمثلون مصدر التشريع. ما يامرني به الله عز وجل ورسوله الاعظم صلى الله عليه واله واهل البيت صلوات الله عليهم. هذا حق التشريع، من حق هؤلاء انا امتثل باوامرهم. فحتى تكون عبدا حقيقيا لابد ان تحس بهذا الاحساس وانه ليس لك الحق في ان تعترض على حكم، بل ليس لنا الا ان نسلم ما امرنا الله به وما امرنا به رسوله واهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين. فاذا العبد الحقيقي لا يقدر على شيء من الامور التشريعية، هذا واحد. واثنين، ولا يقدر على شيء من الامور التكوينية. هذا الشيء نحكي صحيح، ولكن عايشين بحساسنا. بعضهم لما يصير تاجر، يصير عنده فلوس، يصير غني، شو يقول؟ يقول انما اوتيته على علم عندي. انا واحد يصير بروفيسور، ياخذ الماجستير مثلا بالتاريخ، يقول انا بذكائي كذا، ياخذ حادث بسيط جدا، شرجه صغيره للدماغ، فيوز الذكاء ينقطع يروح، شو يصير الانسان؟ يصير مجنون، يفقد الذاكرة. تتصور، تصور لو كل البشر في لحظة واحدة الله عز وجل يطفي عليهم قلوب الحافظة الذاكرة، يصير فقدان للذاكرة في لكل البشرية. بعد الأم تعرف ولدها، الزوجة تعرف زوجها، تصور بالله الحالة، تجي انت تدخل البيت، انت تفقد الذاكرة وعيالك كلهم يفقدون الذاكرة. منين انت منين جابك انه وين انا كذا. تتحول الحياة الى مجموعة هائلة من المجهولات. بعد ما تستمر الحياة تنتهي، تطلع عمل شغلك، تروح انت تريد تشتري خبز، تروح للفيترشي، ما تنتهي، ماكو حافظة، ماكو ذاكرة. يصير هذا الشيء ممكن الله عز وجل نقدر لهذا الشيء؟ اذا الله سبحانه وتعالى امر بان ماكو حافظ، شو نقدر نعترض؟ ما نقدر نعترض. ايش لحظه من اللحظات القلب توقف، مات الانسان، مو يمل بيد الله عز وجل. هذا العين اللي احنا جاي نبصر بها وعليها تقوم الحياه. في لحظة من اللحظات تصوروا هم لو كل البشرية عميان، كل احنا عميان، بعد صار هاي السيارات وهذا الكهرباء وهذا الحياة، تنتهي الحياة، تنتهي، تروح الحياة. وان تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة لا تحصوا. فإذن هذه الأمور التكوينية هي بيد الله عز وجل، وليس للعبد فيها أي دور، لا تقدر تتحكم بها أي تحكم. نعم، هذا هم الاستثناء، كن هم ننبه عليه. هاي في الحالة الطبيعية، في الحالة الطبيعية احنا ما نقدر نتصرف بالأمور التكوينية. أما في الحالة غير الطبيعية، مثلا بالمعجزة، والأنبياء يتصرفوا. النبي عيسى صلوات الله عليه كان يحيي الموتى، صحيح؟ يجي واحد يمشي على الماء، يطير في الهواء، هذا ممكن في القضية الإعجازية. لكن احنا نحكي بالحالة الطبيعية، انا وياك الحالة الطبيعية لا نقدر على شيء من هذه الامور. وحتى ذاك اللي يصل يمشي على الماء ويسير في الهواء ويشق القمر، هو منين جدته؟ جدته من خالي بلاش؟ لا، من صار عبد حقيقي لله عز وجل. عبدي اطعني تكن شنو؟ مثلي او مثلي. اقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. هم ترجع للعبودية، هم اي واحد يقدر يسيطر على القوانين التكوينية؟ لا، الا اذا صار عابدا مخلصا لله عز وجل، عابدا حقيقيا لله عز وجل. ففي الحالة الطبيعية نحن ليس عندنا قدرة لا على الأمور التشريعية ولا على الأمور التكوينية. العبد إذا أراد أن يصبح عبدا، وأردت أن تصبح من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجة، على العبد أن يحس هذا الإحساس، أن ما بيدي شيء لا بالأمور التشريعية ولا بالأمور التكوينية. إذا صار هيجي إحساس، انتبه لي شوية، انتبه لي. إذا صار هيجي إحساس، راح يتولد عندك إحساس جديد ما كان موجود، وشي جديد راح يولد عندك. شنو هذا الشيء الجديد؟ هو الافتقار المطلق لله عز وجل. إذا الإنسان شاف نفسه مملوك، ما بيدفش. أنت نفسك ما تملكك، فلوسك ما تملكك، انت لا تقدر على شيء، لا تقدر تحلل، لا تقدر تحرم، قلبك ما تقدر تتصرف فيه، عيونك ما تقدر تتصرف فيها، هذا الكون ما تقدر تتصرف في شيء منه، كل شيء ما صفر من يد حصان. اذا انا بعد ما عندي شيء، فقيرا وين ارجع بعد؟ ليس لنا ملجأ الا من الا الله عز وجل. يصير عندك افتقار، احساس بالافتقار الى الله عز وجل، وهذا الافتقار انتبهوا لي شويه، هذا الافتقار هو الغنى في الوقت ذاته. يعني هذا فقر من نوع يؤدي الى الغنى، هذا اللي يقول عنه النبي الاكرم محمد لذكره صلوا عليه باعلى الاصوات، يقول صلى الله عليه واله الفقر. من يكمل الروايه؟ الى هديه ليكمل. الفقر فخري، يفتخر النبي صلى الله عليه وآله، يا فقر هذا اللي هو فخر للنبي صلى الله عليه وآله، الفقر إلى الله عز وجل. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير صار الإنسان يعيش هاي الحالة، إنه أنا ما أقدر، أنا فقير إلى الله عز وجل. هذا الإحساس يحس به من يصعد الطائرة مثلا، تصعد الطائرة تشوف ما عندك فد شيء، ما يتحكم بيك، بس الهواء، الهواء هو اللي يتحكم بيك. تمر الطائرة في بعض الأحيان على البحار، تصير مطبات هوائية، يعني فجوة تصير ما بها هواء، طيارة فيها تهبط تصير مطب هوائي، يجي الهواء يرفعك من جديد. ذيك اللحظة الإنسان شلون يحس بنفسه أنه ماكو ملجأ بعد، ما حد يقدر يساعدني إلا الله عز وجل. هاي حالة الافتقار. العبد طيارة، العبد الحقيقي يعيشها في حياته دائما، وأن يا إلهي أنا لا أملك لنفسي شيء. لذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يدعو ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. نحن مع الله عز وجل، وهذا المثل أنا أكرره دائما، نحن مع الله عز وجل كهذا المصباح، في كل ثانية، في كل جزء من الثانية هو يحتاج إلى التيار الكهربائي. في أي لحظة ينقطع التيار الكهربائي يصير ظلام. في الإنسان في كل لحظة يحتاج إلى الله عز وجل. في أي لحظة الله عز وجل يرفع إيده عنك يصير عدم وجود ماك بشر. فالإحساس بالفقر نحو الله عز وجل إحساس يتولد من أن يعيش العبد ماذا؟ حالة المملوكية وعدم القدرة على شيء، وهذه هي اللي تسبب للعزة. من أراد عزا بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. فالمؤمن بعز الله يتعزز، وعندئذ تتبين حقيقة الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسألون الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، شنو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ شنو معناها؟ شو يقول الإمام الصادق الإمام الباقر صلوات الله عليه؟ يقول لا حول لنا عن معصية الله إلا بقوة الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله. ما تقدر تتخلص من معصية إلا الله عز وجل شنو يحميك، ينطيك القوة على أن تبتعد عن هذا، يوفقك لأن تبتعد عن المعصية، لا يخذلك، يساندك. وليس لأحدنا القدرة على الطاعة إلا إذا أعطاه الله عز وجل القوة على الطاعة. لا حول لنا عن معصية الله إلا بعون الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله، إلا بقوة الله عز وجل. العبد إذا أحس هذا الإحساس تتولد هذه الحالة الشعورية التي يعيشها في حياته، حالة الافتقار لله عز وجل، وعندئذ سيستغني عن جميع الناس، مو بس يستغني عن جميع الناس، سيفتقر إليه الناس. من استغنى بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه. شي يقول تفت هاي الرواية واكتبها على قلبك، من استغنى بالله افتقر إليه الناس. استغني بالله عز وجل، لا تحتاج للناس، شي اللي يقدمه للناس، تفتقر إليك الناس. ليش؟ لأنه الذي يذهب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يوفقه. رجل كتب للإمام الحسين صلوات الله عليه، طلب منه موعظة، فكتب له الإمام الحسين عليه السلام: من طلب، التفتوا لهذه الرواية، من طلب رضا الله بسخط الناس. يعني إذا إنسان قدم رضا الله على كل شيء حتى لو سخط عليه الناس ما يأثر، المهم شنو؟ الله عز وجل راضي. فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس. الله عز وجل بعد هو يتكفل أمورك، نام رغد بس صير زين ويا الله عز وجل. من طلب رضا الله بسخط الناس، يعني ولو بسخط الناس، كفاه الله أمور الناس. والعكس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى نفسه. وكله الله إلى نفسه، روح أنت تدبر أمورك، والعبد لا يقدر على شيء. لذلك دائما يطلب رضا الله عز وجل، ورضا الله له منافذ. من منافذه حب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها. ويقول الإمام الحسين عليه السلام: رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لما كان رضا الله رضا أهل البيت؟ لأنهم صبروا على بلاء الله عز وجل فوفاهم أجور الصابرين. وأي صبر صبره أهل البيت صلوات الله عليهم، صبر لو قيس بالجبال لما تحمل هذا الصبر. صبر من يفقد ولده وإخوته وصحبه وليس عنده إلا الله عز وجل، في آخر لحظاته الحسين صلوات الله عليه يسقط على رمضة كربلاء، وبعضهم يقول أنا اقتربت من الحسين ردت أسمع يدعو علينا، يقول: وإذا بي أسمع الحسين: إلهي متعالي المكان عظيم الجبروت، لا إله لي غيرك، أغثني يا غياث المستغيثين. إبليس اللحظات والحسين مع الله عز وجل: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يبقى مع الله عز وجل فبقي الله معه. وهكذا أهل بيته زينب صلوات الله عليها في ليلة الحادي عشر، لما تصل إلى الحسين صلوات الله عليه، شو تقول الرواية؟ تقول: رفعت جسد الحسين بين يديها، التفتت إلى السماء: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا القربان وتقدم حتى أولادها وأخوتها، اتقدمهم قربان لله عز وجل، وتبقى متحملة وصية الحسين في حفظ العيال إلى اليوم الحادي عشر، يوم يأمر الآمر بأن يسير الطعن إلى الكوفة. وتقول الرواية: جاء النداء: مروا بالنساء على أجساد القتلى ليؤلموا قلوب النساء، مروا بهن على أجساد القتلى، وتقول الرواية أن ابنة الحسين سكينة صلوات الله عليها رمت بنفسها على جسد أبيها وهو مقطوع الرأس، اعتنقت أباها. شو تخاطب؟ ماذا تخاطب أباها؟ أبا يا حسين، أبا يا حسين، من الذي قطع رأسك وأيتمني في صغر سني؟ أبا يا حسين، من للصغيرة حتى تكبر؟ أبا يا حسين، من للنساء المرملات؟ تقول الرواية بين سكينة على جسد أبيها، وإذا بزجر يأتي يضربها يجرها من جسد أبيها. قامت سكينة ولكنها تلتفت إلى أبيها، تلتفت إلى أبيها وتخاطبه بلسان الحال. ماذا تقول لها؟ تقول أبويا برضا تقل برضاك يا رغما عليك، يجرني زجر من بيديك. انا صرا يا خصرا ودير العين ليك، وادري بحمي لجن معذور، معذور يا الحزة وريدك. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.